صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم المتوحد بالعز والبقاء. الحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا ولأرضنا وسمائنا ولبلادنا وللنفوس من الغل والحسد والحقد والشنهان والبغضاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الحامدين لآلائه الشاكرين لنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات على من أرسلوا رحمة للعباد، الأنبياء خاصين بالتحية والسلام، سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره ومن الممهدين والموطئين والموطدين لدولته المباركة التي ينشد فيها الناس العدل، والعدل منشود الجميع. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر المؤمنين بقول الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: فإن التقوى مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتوخى ويبحث عن رضا الله من خلال الجماعات والجمعات وأحياء بيوت الله بذكره، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من ابتلاء وامتحان. ونسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الصادقين الذين قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولاتنا وسيدتنا الصديقة الطاهرة الزكية النقية الزهراء المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ومن الشرف والتقوى أننا نعيد الذكرى في كل عام، خاصة لأولئك الذين رفع الله ذكرهم. فقد يقول قائل: هذه قضية انتهت، وهؤلاء أشخاص ذهبوا، وهذا أصبح من الجزء الماضي من الحياة، وبالتالي لا داعي للتركيز ولا داعي للبقاء. ما بيشك أن الإنسان بطبيعته هو يبحث عن الأسوة، كإنسان بغض النظر يدور الأسوة وين، وما يهتم هذه الأسوة مرأة، رجل، مسلم، متدين. حينما يرى الصدق في قضية من القضايا فيقول أن هذه القضية جيدة، وأن الأستاذ الفلاني حينما كان أستاذا في الجامعة مثل صورة رائعة في سلوكه، في تعامله، في أخلاقياته مع طلابه، في درسه، بعد ما يسأل عن الأشياء الأخرى. وبالتالي أقول طبيعة الإنسان هو يبحث عن الأسوة، لأنه يريد أن يرى الأشياء متجسدة. الإنسان يقول هي أفكار موجودة، الله سبحانه وتعالى قال: لا تسوون هاي، لا تسوون هاي، سووا هاي، وموجودة الآيات القرآنية، وهذه أفكار. ولكن يريد أن يرى الأفكار متجسدة في الناس. ولذا شوف الإنسان يعجبه مثلا فلان قائد، بعد ما سأل عليه: هذا أسود، أبيض، مانديلا، فلان، شنو وضعه، شنو دينه، قال: كان له السلوك الفلاني. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن هذه القضايا ليست من التاريخ الميت. أكو تاريخ يموت وينتهي، ولا يبقى. أما هذا التاريخ ليس من التاريخ الميت حتى يأتي هذا الشخص أو ذاك الشخص ويقول اتركوا هذه القضايا فقد سمعناها كثير. أنا ما جاي أحكي لك عن الذاتيات، ما جاي أحكي لك عن فقط شخصيته، مع أن شخصيته هي بحد ذاتها عادة يعني تأخذ بلب الإنسان. حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وبالتحقيق والتدقيق أن فاطمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضية أنا أتكلم عن المواقف، أنا أتكلم عن موقف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما شعرت بأن هنالك ظلامة وهي التي لم ير شخصها، ولكنها خرجت بكل إصرار وبكل تحدي إلى المسجد وأمام المسلمين جميعا لكي تبين القناعة التي تقتنع بها والأمر الرباني الذي خالفه. إذن أنا ما قاعد أتحدث فقط عن الذاتيات، حتى الذاتيات هم زينة وتربية إن يعني حينما أرى هذا الإنسان الزاهد، حينما أرى القاهد كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما أرى القائد كالزهراء يؤتى لها ب70,000 درهم من محصول فدك، فدك بقيت 3-4 سنوات بيد الزهراء، ويأتي بذلك سلمان رضوان الله عليه ويقول يا ابنة رسول الله قد جئت لك بغلة فدك، فماذا تقول؟ تقول يا عم نحها لكي لا أراها وفرقها عند فقراء المدينة. هذا الشيء، هذه مو قضية عن ليش تذكرون، هذه قضية احنا محتاجيها اليوم ومحتاجيها باكر ونحتاجيها في كل وقت. حينما أرى هذه الصورة الرائعة الجميلة من الزهد، وهذا يعني مو بس المواقف بالكلام، ترى هذا موقف ضخم حينما الإنسان لا يريد أن يرى المال حتى لا يتعلق به، لأن هي تعلم أن المال عادة يمتلك لب الإنسان. إذن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما نذكرها نذكر مواقف، ولو أردنا أن نسرد في هذه المواقف مع أنه صلوات الله وسلامه عليها عمرها قصير، ولكن كل موقف حقيقة يهز بدن الإنسان. حينما تكون الزهراء التي أيضا هي ما عرفت الطفولة، لها من العمر 4 سنوات ونصف، فيأتي رسول الله وقد ألقيت عليه الأوساخ والأوذار والسلع، وتأتي الزهراء وهي طفلة، هي ما عاشت الطفولة، لا عاشت الرسالة من البداية، عاشت الرسالة من البداية. من الذي صنع فيها هذه الرسالية؟ صنع فيها هذا الأب الذي يدافع عن الشريعة ويتحمل، وصنع فيها. فإذا النساء يصنعهم الرجال بالمواقف حينما يكون الموقف. وهنا تأتي الزهراء فتنظف جسد النبي، فماذا يقول رسول الله؟ رسول الله لا ينطق عن الهوى، يقول أنت أم أبيها، والحبيب المصطفى قد عاش اليتم وأراد من يمسح على جراحاته ويخفف آلامه، فيقول أنت أم أبيها، يعطيها هذا الوسام. هاي المرأة بالتاريخ أنت ما تذكرها؟ أنا ما أقول لك تعال اذكرها بس بالجانب العاطفي، الجانب العاطفي إلى ناسة، والجانب العاطفي إلى ظروف الذي يتحرك فيها الإنسان، بس هاي إنسانة تتعامل مع الهدف، تتعامل مع الرسالة، تتعامل مع النبي وهي في عمر 4 أو 5 من سني عمرها بهذه الطريقة. هذا موقف للمرأة المسلمة حينما تريد أن تقف. وهذا لما نجي نتابع نشوف موقفها مع علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي يقول رسول الله فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، لأنها عاشت معه في لحظات الرسالة الأولى، حينما ترى هذا الأب وحينما ترى الزوج بهذا المنطق، وحينما يدخل رسول الله بعد سفر فيجد أن الزهراء قد علقت سكارا جديدا ولبست معصمين من فضة، فنظر النبي وسلم واتجه إلى المسجد، فعرفت أن النبي غير مرتاح، ثم أدركت أن النبي ربما غير مرتاح لهذه القضية، أنزلت الستارة وجعلت المعصمين وأرسلتما بيد الحسنين وقالت قولا لجدكما ما أحدثنا بعدك غير هذا وأنت تتصرف فيه. وين المرأة اليوم؟ هاي المرأة اللي احنا ندور عليها، المرأة اللي نصنعها، المرأة اللي توقف ويانا، المرأة اللي تقف بوجه الطلاق الكيفي، تقف بوجه التربية الفاسدة، تقف. فحينما جاءت هذه القضية إلى النبي ماذا قال؟ قال فعلت فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. صلوا على فاطمة. هذه السيرة لا تذكر؟ وما يضرك أنت حينما تقول لماذا تذكرون هذه السيرة العطرة، هذه السيرة الرائعة، هذه السيرة الجميلة، هذه السيرة التي لم تؤثر على أحد، وإنما هي آثرت على نفسها، فتقدم رغيف الخبز ويطعمون الطعام على حب الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم، وين هذا الطعام اللي لوجه الله اليوم اللي ينبغي أن يأتي ليلا، ينبغي أن ما يمكن أن يوضع على النشر والإعلام ثلاثة أيام، تؤثر من؟ إنها نفس النبي ووحي السماء صبها في هذه الصديقة القديسة الطاهرة النقية الزكية. وهكذا هذه السيرة التي نريد أن نذكرها، هذه السيرة التي نريد أن نذكر بها أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأمهاتنا والمؤمنات، لأن هذه إذا صارت هذه السيرة واضحة، مو سيرة البكاء فقط، مو سيرة نعم الزهراء بكت على ماذا؟ ما بكت على دنيا ولا بكت على موقع. الروايات تقول كانت تبكي على أبيها، يعني كم أن روح النبي قد تجسدت فيها، فشعرت بأنها فقدت الأول وفقدت الوجود وفقدت كل البقاء، فكانت تبكي على رسول الله. احنا أخذنا بس هذا الجزء الأخير ونسينا تلك السيرة العطرة المباركة، نسينا الموقف الرسالي حينما تكون المرأة، حينما يكون التحدي، حينما يكون الموقف الذي ينبغي أن يكون. وهذا منين؟ هذا النساء الفاطميات والنساء اللي الآن يقدمن شهداء، والنساء اللي شفناها اليوم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والمرأة اللي شفناها تطلع في الشارع زين وتتحدى وتصنع الحدث، صنعتها فاطمة وصنعتها زينب وصنعتها بنت الهدى وصنعتها الصالحات ممن نهجنا نهج. لأن هي وين تربيتها؟ شوف تربيتها وين؟ تربيتها الجدة خديجة، وخديجة شنو تضحياتها؟ وأمها خديجة، وفي أسر طاهرة نقية، والآباء هذا خطهم حنفاء في التوحيد، وتحاط بهذا الجو. نعم تكون هكذا. فحينما نكون صادقين مع بناتنا ومع نسائنا ومع أخواتنا ومع أمهاتنا في سلوكنا في تعاملنا، حينما تراني أني صادق في ديني وفي عقيدتي، أكون صادقا في سلوكي وفي كل قضايا، ستكون البنت صادقة وستكون الزوجة صادقة وستتحمل ما لا يمكن أن يتحمله الرجال. النساء يتحملون، خص إذا صنعت المرأة النساء يتحملون. أنا ذكرت قلت السيدة زينب ليلى والسبعين ضحية على الأرض وهي تقوم تصلي صلاة الليل. المرأة تتحمل، عندها قدرة من التحمل إذا صنعت، أما إذا ميعت، أما إذا تحولت إلى سلعة وإلى سلعة جمال وإلى سلعة جنس وإلى سلعة عرض وإلى، لا يمكن أن تقاوم كل شيء. ولذا شوف على بشيء بسيط طلقني، لأنها ما مصنوعة. حينما يكون الخلاف بين زوجين على قضية جدا بسيطة معناه أنه ما مصنوعة. فإذا أن الرجال هم الذين يصنعون المرأة، والمرأة تتحول إلى قدرة وطاقة عظيمة في النتاج والعطاء. رسول الله صنع الصديقة وأمير المؤمنين عاش معها. ولذا لما تجي في حوار بي ألم وبي معاناة وبي يعني في لحظات أمير المؤمنين قد رجع إلى بيته وبقيت يده تنتظر من يبايع عليها، ورأى أن الأمة قد اتجهت إلى اتجاه آخر وأنهم تركوا أمر السماء، فصار أكو شبه يعني عتاب جميل، عتاب إيماني. ثم تقول له أنه أنت شفت علي في الشيء، شفت علي، يقولها والله أنت أبر وأتقى وأعرف بالله. شوف الحوار، مو حوار أنت وأنا وجبتي وجابت وطيتيني وطيتك وكذا وهاي، وما جبت لي فلان شغلة وما جبت لي الثوب وما جبت لي المحبس وما جبت لي الهدية وما جبت لي كذا وهذا البيت وفلان، مو هذا الحوار. لا، شوف حوار الأبرار، يقولها والله مو أنا، ما أنا ما هاتفك، زين أنت أبر وأتقى وأنت أعرف بالله. هذا الإنسان لما يعيش هيك نماذج وهيك صور على أقل تقدير حتى يخفف من الحدارة، يخفف من ماديات اللي رايحين بها ما ندري وين، يخفف من هذه المعاناة التي لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هسه هو يحكي ويقول هذه الشيء والتجارة والصناعة والزراعة ما خالف، ولكن هذا الانحدار يحتاج إلى شنو؟ إيقاف. وين إيقاف؟ حينما نتملى في سيرة الصالحين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله يضرب مثل، يقول اقروه هذا المثل، اقروه أنا الليل أطراف النهار، اقرأوا القرآن، تملوا في قصص الأنبياء، في قصص الصالحين، في قصص الصديقين، في قصص آخر مجموعة تابعة للأنبياء هم مجموعة أهل البيت صلوات الله، آخر نبي وختم بآخر الأوصياء وبهذه الأسر الطاهرة الطيبة. إذن هذا ليس من التاريخ الذي يموت أو مات أو لا تذكروه أو يكفي. نعم، هذا يدخل في حياتنا اليومية، في علاقاتنا الاجتماعية، في كل يوم يعيش معنا، وبالتالي لا يمكن أن ننساه إلا أن نبقى نذكر بالتجلة والاحترام. حينما تقول الصديقة فاطمة الزهراء، شوفوا الأدعية لها نمط خاص في أدعيتها وفي طريقتها والتعامل مع الواقع والمجتمع. فيقول إمام الحسن، مو بس إمام الحسن، حتى اللي ما انسجموا وياها، عائشة تقول ما رأيت أعبد منها إلا النبي. وأبي محمد الحسن المجتبى يرى هذه الأم فيقول أمه أنت قائمة هذه الليلة بكاملها، ما رأيتك قد دعوت لنفسك. تقول بني الجار، شوفوا الأدب، شوفوا الثقافة، شوفوا المعرفة، كيف تخدم الناس، كيف تتعامل. تقول بني الجار ثم الدار. فماذا تدعو الصديقة؟ اللهم فرغني لما خلقتني له. أنت علم خالقني، أنت خالقني لأن أكون في الأرض سببا للخير، وأن أكون أبحث عن الحيوان، عن الحياة الخاتمة الحقيقية. اللهم فرغني لما خلقتني له، هذا واحد. اللهم ذلل نفسي في نفسي، حتى لا شعرني بأنا بيت محمد وزوجة علي وأنا قريبة من السماء، والسماء قد يعني رتبت هذا الوضع كله. لا، اللهم ذللني في نفسي، اللهم ذلل نفسي في نفسي. نعم أحبتي وأخواني، لهذه ولغيرها من القيم والمثل والعطاء والاستمرار، نبقى نذكر أهل البيت ونشكر الله على أن جعلنا على هديهم، نبقى نذكر لكي نذكر أنفسنا، لأن الأمم لا تعيش فقط في الماديات. الآن ملكت كثير من الشعوب الماديات، ولكن ما تدري في أي لحظة من الانهيارات ربما يسوي إنسان أن هذا البناء كله ما يمكن أن ينهار. في إحنا وذولا ماشيين بالدنيا، ما حد ماشيين بالدنيا، بس هو الإنسان كحقيقة عنده حاجات أخرى له ما عنده. إذا ما عنده معناه الله سبحانه وتعالى يعني والعياذ بالله مشتبه، أنه قال نصلوا وصوموا وحضروا وصلوا الجمعة وسدوا محلاتكم وتعالوا، أو أن يكون الإنسان له حاجة. صحيح اللازوت كلها متوازيات، أكو قسم مادي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وبالتالي أكو هنا وهنا. لهذا وغيره نذكرهم. صلوات الله وسلامه عليك أيتها الصديقة الطاهرة الزكية النقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشفاعة الكبرى. فصلوات الله على الزهراء وعلى أبيها وعلى أمها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى السر المستودع فيها. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وعلى محمد.
وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا مهدي آل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكرها بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو قول المعصوم: إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى. لأن التقوى تزكي، لأن التقوى تطيب العمل، لأن التقوى تذهب المنة على الناس الآخرين وتذهب الرياء، وبالتالي قليل يعتمد على المنهج الصحيح دائما في كل شغلنا في أعمالنا، حتى بالجانب التجاري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أن أنت ابني قاعدة، يقول لك ابني قاعدة والقاعدة تبني عليها. فيقول قليل مع التقوى مبني على أساس مدروس خير من كثير بلا تقوى. نذكر بعض القضايا التي اعتدنا أن نذكر عليها بالجمعة، ونعلق عليها بقدر ما نعتقد. وفي الغالب أن هذه الآراء نعرضها على سماحة الشيخ الوالد، فيكون له رأي فيها بما يمتلك من خبرة تاريخية في هذا المجال. الأمر الأول من القضايا التي أثيرت في هذه الأيام قضية خور عبد الله والحدود الكويتية العراقية، هي هذه قضية لا يعني لا ينسى الإنسان أن يكون أو يذكر بها دائما أنها آثار الطاغوت وآثار صدام وآثار حزب البعث وما تركوه إلى البلد وما باعوه من أرض على كل مو بس كل الدول الإقليمية المجاورة، إن كل واحد ماخذ له حصة وماخذ له ورج بعنوان أراضي حياد، بعنوان أراضي فلان، بهالأشياء. أنا أقول أن هذه القضايا أولا هي لا ننسى أن نذكر أنها من تاريخ الطاغوت ومن تاريخ صدام المجرم ومن تاريخ حزب البعث القبيح. والقضية الثانية أن هذه القضية ما تثار بهذه الطريقة من تصفية الحسابات. الآن سياسي يصفي حسابه السياسي، هذا يقول باعها وهذا يقول اشتراها وهذا يقول، هذه كواقع وقع عليها صدام. كيف أو ما هو الحل الأمثل في نظرنا؟ أنه تشكل لجان هادئة تعمل مع الدول المجاورة ويقال لهم، وخاصة مع الكويت أكو عندهم أنا أعتقد استعداد في هذا المجال، يقال لهم أن هذه آثار صدام والشعب العراقي دفع هواية ودفع ظلامات ودفع ضرائب ودفع أموال. يعني من سقط النظام إلى الآن العراق دافع حوالي 50 مليار تعويضات لبعض الدول المجاورة. وبالتالي حينما تكون القضية ضمن الهدوء وضمن يعني القضايا المنطقية ويقال أنه إحنا شعب وأنتم جيراننا وإحنا جيرانكم، وبالتالي بقاء هذه القضايا اعتمادا على الأمم المتحدة واعتمادا على المنظمات واعتمادا على القوات العسكرية اللي وقع، تذكرون وقع الخزرجي وإجا ناشرة للناصري بعد ما خلص، وهنا لزمه بالناصري وقع بالخيمة. التوضيح هذه القضايا لبلد مجاور إنه يعيش ويانا وقريب علينا، أنا أعتقد بالتي هي أحسن أفضل من الإثارات السياسية واللعب والتلفزيونات والفضائيات، وكما يقول الشاعر يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي، منا والذئاب يشتغلون ومنا يبكون على الغنم. القضية تحل بالاتفاق بأهل العقل، أودي ناس أودي لجان أودي لجان معقولة حتى يستطيع الإنسان أن يستعين. يقول لهم ترى احنا الشعب احنا مثلكم تأذينا، يعني حتى باحتلال صدام الكويت الشعب العراقي هو اللي تأذى، ثم الشعب العراقي أدى ما عليه من الانتفاضة وقدم في الانتفاضة آلاف الشهداء، هذه واحدة. والشيء الثاني قدم تضحيات مالية كبيرة، لازلنا إلى الآن احنا ندفع ضريبة تهور صدام وحزبه ومجموعته اللي الآن بعض الناس إلى الآن يترحمون عليهم، خلي يشوفون خلي يروح يخلص هاي الحدود بالسعودية وبالأردن وبالكويت وكل الدول الإقليمية، أكو أنت عندك مشاكل وياهم، مأخوذة أراضي مأخوذة مياه مأخوذة. فهذه تحل بأهل عقل يذهبون إلى هذه الدول من أجل أن يستخلصون هذا الحق، لأنه يعني يقولون لهم إذا اليوم وطتكم إياها أمم متحدة والدول، وبالتالي لا أنتم راح ترتاحون ولا إحنا راح نرتاح، تعالوا خلنا نتفاهم. بلدين مجاورين يعيشون هذا الجو. هذه القضية الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. القضية الثانية أننا نعتقد أن موقفنا من التسوية يكون ضمن الأمور التالية، وهذا ذكرناه وذكره، وخلي يسمعون الأخوان بالتحالف الوطني ويسمعون كل الأحزاب وكل وجودات، أن التسوية الحقيقية هو عملية إعطاء حقوق الناس، ومن ضمنها قضية نقل الصلاحيات. إلى الآن ترى اسم نقل صلاحيات بس ما منقول أي شيء من الصلاحيات، لا زال الإنسان يريد لتقاعد كل يروح بغداد، ولا زال الإنسان يريد يوقع له على عريضة، وإلى متر بالناصرية تريد أنت تأخذه فضلة مال البيت تعال خلي بغداد هو يوافق. هذه القضية التسوية ترى بين السياسيين ما تصير، أكو تسوية واقعية. أولا نقل الصلاحيات وتوزيعها في المحافظات حتى يخفف من حالة الاحتقان. عمتي هجري أنت عندك صلاحياتك وعندك أمورك وعندك أشياء روح يشتغل بها، هذه وحدة، وأن لا تكون على حساب الدماء وعلى حساب العدد وعلى حساب المذهب وعلى حساب الدين. ينبغي أن تكون، صلوا على محمد وعلى محمد. فنعتقد أن التسوية الحقيقية نقل الصلاحيات، احترام الحقوق والواجبات، احترام إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان الذي يعني مهما يكون دينه ومذهبه وعقيدته هو كإنسان يعيش في هذا البلد، ابن هذا البلد، تاريخ هذا البلد، عظامه هنا، منشأه هنا، وجوده هنا، مستقبله هنا، هذا يحترم كافي. الأمر الثالث من الأشياء التي ينبغي أن تلتفت إليها الدولة أو المؤسسات وخاصة الوزارات هو قضية تنظيم قانون العمل. يعني أنت عندك قانون العمل عادة بعض ما أو يطغي على كثير من القضايا. لما تجي الآن صاحب عمل موظف، هو عنده عمل، هو عنده سيارة، هو عنده دكان، هو عنده فلان، هو عنده، يعني معناه ما ترك فرصة ومجال لمن؟ للآخرين. هاي موجودة بالدول حينما تكون هنالك حاجة ونمو اقتصادي كبير هم الدولة تسكت. أما الآن بهذه الطريقة ما راح، ولذا شوف الناس يجون كلهم موظفين. ونعتقد أن هذا القانون إذا احترم وطبق بشيء من المعقولية، أولا هو راح يضمن ضمانة للفقراء والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلون لهم راتب مو فلسات، لا راتب زين يكرمه. يعني مثل ما هذا أستاذ يحصل له مليون أو مليونين، أقل من هذا يحصل له مليون في فترة أن يكون عاطل عن عمل أو أن يكون غير قادر، فهو متوازن. يعني قانون العمل إذا احترم راح يصير قانون الضمان الاجتماعي يحترم. أربعة من القضايا اللي ينبغي أن نذكر بها أيضا وصار بها حديث بالتربية، وهو أن التربية قادرة على أن توجه كتب إلى المدارس باللبس المحتشم. ما أريد نقول تعال أن تجبرها على الحجاب، أبي يقول لك هاي هم ضد الديمقراطية وضد الماذا شنو، ويطلع فد واحد على الفيس ويطلع فد واحد على كذا وذل يحجب. لا نقول إحنا بلد إسلامي تاريخنا مسلمين نريد ملابسا محتشمة سواء للمعلم أو المعلمة أو الطالب أو الطالبة. الملابس التي ليس فيها مورد إثارة، لأن مورد الإثارة القرآن قال شنو سببه أو قال شنو نتائجه، قال فيطمع الذي في قلبه مرض. بس أكو أستاذ مو مريض، أكو شارع مو مريض، بس أكو واحد مريض. وبالتالي الملابس المحتشمة حتى ضمن القانون العراقي وضمن الدستور العراقي باحترام يعني الناس اللي موجودين يعيشون بالبلد، أنا أعتقد أن التربية قادمة على هذا. والقضية الثانية وصيتنا لإخواننا بالتربية أن يصير تطوير لإخواننا المعلمين والمدرسين حتى يستطيعوا أن يواكبوا العصر في طريقة تدريسهم من خلال دورات، وهذا بالتالي يعطي الاحترام إلى الطرفين. القضية الرابعة كما قلنا نذكر هو حركة وثورة الإمام الخميني، يعني الثورة الإسلامية المباركة، هذه الثورة التي يعني قارب عمرها على 40 عاما، وقد اشتغل السيد الخميني قبل الثورة 40 عام، يعني 80 عام من الجد والنشاط والاستمرار. وهذه الثورة قدمت حقيقة، قدمت شهداء، شهيد بهجتي والشهيد باهنا والشهيد مطهري والشهيد مفتح والشهيد حسن آيت ومجموعة من المفكرين الكبار الذين تقدموا، والشعب الإيراني قدم. وبالتالي أنا أقول هذه بها رسالة، أراد الإمام الخميني أن يقول أن الإسلام قادر على أن يدير الحياة، وبالاتجاه الحضاري وبالاتجاه العلمي وبالاتجاه المنهجي والاستفادة من كل المعطيات الحياتية الموجودة، الإسلام قادر، مو مثل ما يقولون لا أنتم ما تدرون. أراد السيد الخميني رحمة الله عليه أن يقول لا، أولا هي رسالة أن القائد حينما يكون سيكون هنالك شعب، وأن القائد حينما يصر ستكون هنالك فكرة. اليوم إيران تعتبر من الدول يعني المتطورة في كثير من المجالات، في خدماتها، في زراعتها، في صناعتها، في تجارتها. هذه لوحدها رسالة، والآن يقعد يغسلون أدمغتنا، ما يصير ما يصير، وخروا الدين، بعد الدين معه. هو يصور أن الدين بس الصلاة، يصور أن الدين بس هاي القضية، يصور أن الدين فقط لأنه أنا معمم. الدين رسالة الله إلى الأرض، وبالتالي كل الناس قادرين عليه. فاستطاع حقيقة الشعب الإيراني أن يقدم صورة لا بأس بهم، مع أنه هنالك ملاحظات، هنالك إخفاقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هذا الشعب والقيادة على إكمال هذه التجربة المباركة. فرحم الله السيد الخميني، ونسأل الله أن يأخذ بيت العلماء الموجودين السيد الخامنئي إلى ما فيه الخير والصلاح والصواب، لكي يعيد للأمة أملها بنفسها وقدرتها وطاقتها. والأمر الأخير كما تعودنا عليه هو حشدنا، فخرنا، قوتنا، وجودنا، كرامتنا بالمال، بالنفس. طبعا هذا الحشد يسوي على مسؤولية على كل مسؤول وفي أي موقع. يعني مثل ما هذا قاعد يقدم هناك دماء، ومثل ما الشعب قاعد يقدم تضحيات، والشعب أيضا قدم صورة رائعة وجميلة، أيضا هذه مسؤولية على السياسيين أنهم يلتفتوا مقابل ما يقدمه هؤلاء الشباب من دماءهم وتضحياتهم. يجب أيضا هم أن يقدموا ويتنازلوا عن كثير من القضايا الجزئية والقضايا الثانوية من أجل مصلحة البلد. نسأل الله أن يدفع السوء والبلاء عن مقاتلينا وقواتنا الأمنية، وأن يهدينا هدية النصر القريب إن شاء الله على هؤلاء التكفيرين، على هؤلاء الخوارج الدواعش، وهذا ليس على الله ببعيد، وسيكون إن شاء الله قريب، وسيحتفل بلدنا بنهاية هذه الصورة المأساوية. نسأل الله أن يرحم شهداءنا برحمته، ويعيننا على أن نخلفهم في أهلهم بالمال وبالكلمة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة.